بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نقلنا ما استدل به صاحب الجواهر قدس سره على ثبوت الولاية العامة للفقيه، وقد وجدنا أنه لم يخرج عما ذكره محقق النراقي في العوائد، بل هو أشبه بتلخيص لما ذكره. من أراد أن يتوسع في هذه الأدلة وتقريب الاستدلال بالروايات التي أشار إليها إجمالا صاحب الجواهر، يجد ذلك مفصلا في كتاب عوائد الأيام للنراقي، جزء الثاني صفحة 86، عائدة في ولاية الحاكم. والبحث المشهور للسيد الخميني قدس سره في ولاية الفقيه والاستدلال الذي ذكره هو سائر أيضا على نفس النهج الذي أورده المحقق النراقي في العوائد لمن أراد أن يفصل في المسألة. لكن طبعا بما أنها ليست هي محل بحثنا الآن، فلا ندخل في التفاصيل، وقد عبرنا عن رأينا في هذه المسألة وثبتنا في الرسالة العملية، وقلنا بثبوت الولاية العامة للفقيه الجامع للشرائط في زمان الغيبة في سبل السلام. وقلنا هناك أيضا أن الدليل على هذه الولاية لنائب الإمام في حال غيبة الإمام هو نفس الدليل على وجوب وجود الإمام نفسه، لعله هذا أحد وجوه اللي سمعنا من صاحب الجواهر وقبل المحقق النراقي في العوائد، يقولون أنها من المسلمات، لها وجوه. كيف؟ قال من المسلمات، ذكرنا وجها في الدرس السابق، ويمكن أن يكون هذا أيضا وجه لهذا التسليم لدى الأصحاب، لأن الدليل على الولاية للفقيه الجامع للشرائط في زمان الغيبة هو نفس الدليل على وجوب وجود الإمام نفسه، وهو حكم العقل أو العقلاء بحسب اختلاف صياغة الدليل بوجوب نصب إمام ومرجع يحفظ البلاد وينظم أمور العباد الدينية والدنيوية. وقد عبر أمير المؤمنين عليه السلام عن هذا الوجوب بقوله لابدية المسألة، سهل لابدية عقلية أو عقلائية، قد نختلف في التفصيل، بس هي اللابدية موجودة. لابد للناس من أمير بر أو فاجر، أصل وجود الأمير، يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر، ويبلغ الله فيه الأجل ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو وتأمن به السبل. كلها متوقفة على وجود أمير هذه المسألة، فكيف إذن تسير الحياة من دون وجود؟ ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ومع ثبوت هذه اللابدية العقلية أو العقلائية واللي عبر عنها أمير عليه السلام، فيلزم منها جعلها من قبل الله تعالى. إذن ما دام لابد فنأتي هنا نسى، إذا لابد من أمير فمن هو هذا الأمير؟ هذا الذي نقول به وهو الفقيه الجامع للشرائط أم أمير آخر؟ وحتما لا يمكن أن يقاس أحد بهذا الفقيه، فيتعين الولاية به. ولابد أن تكون للفقيه هذه الولاية، للفقيه العارف بالقانون الإلهي والقادر على استنطاق مصادر التشريع والأخذ بها، وأن يكون بدرجة عالية من النزاهة وعدم الانسياق وراء أهواء النفس والترفع عن الدنيا والذوبان في الله تبارك وتعالى، بحيث يعيش معه في كل وجدانه، وأن يكون متخلقا بأخلاقه تبارك وتعالى. هاي باللغة التي كتبناها في الرسالة العملية. ويؤكد هذا الحكم العقلي أو العقلائي ويرشد إليه، هذه النصوص ستكون إرشادية، لأن قبل النصوص العقل والعقلاء يحكمون بذلك. ما ورد عن ابن شاذان عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث قال فيه: فإن قال فلما وجب عليهم معرفة الرسل والإقرار بهم والإذعان لهم بالطاعة؟ أمام هكذا تساؤل، ما الحاجة إلى بعث الأنبياء؟ لأن قلنا الدليل على ولاية الفقيه ونفس الدليل على بعث الرسل وعلى وجود الإمام المعصوم، ونفس السلسلة ونفس الامتداد، والدليل نفس الدليل. فإذن في علل ابن شاذان هذه الرواية موجودة. فإن قال فلما وجب عليهم معرفة الرسل والإقرار بهم والإذعان لهم بالطاعة؟ قيل له: لأنه لما لم يكن في خلقهم وقولهم ما يكملون به مصالحهم، العباد قاصرون عن إدراك مصالح، وكان الصانع متعاليا عن أن يرى، وكان ضعفهم وعجزهم عن إدراكه ظاهرا، ولا يستطيع أن يتصل بهم الخالق مباشرة ويرشدهم إلى ما فيه صلاحهم، لم يكن بد بينه وبينهم معصوم يؤدي إليهم أمره ونهيه وأدبه ويوقفهم على ما يكون فيه إحراز منافعهم ودفع مضارهم، إذ لم يكن في خلقهم ما يعرفون به. هكذا، ولولا تدخل الإلهي في كثير من الأمور، أي كل الأمور تجدها أمامك يتوصل لها البشر، هناك تدخل إلهي فيها. قد يشعر هذا وقد لا يشعر، وأحيانا القسم يعترفون، ثم تقول لك كيف اكتشفت مثل قانون الفلاني أو النظر، يقول ما أدري لكنه ألقي في روعي أن أفكر بهذا الاتجاه وفكرت ووصلت. إذن إذ لم يكن في خلقهم ما يعرفون به ويحتاجون إليه من منافعهم ومضارهم، فلو لم يجب عليهم معرفته وطاعته لم يكن في مجيء الرسول، إلى أن قال عليه السلام: فإن قال السائل والمستشكل فلما جعل أولو الأمر محل الشاهد وأمر بطاعتهم؟ أولو الأمر أعم من المعصوم ومن غيره، وإن كان كلام الإمام الرضا عليه السلام هو في حينه يقصد الإمامة. فلما جعل أولو الأمر وأمر بطاعتهم؟ فقل: لعلل كثيرة يعدها الإمام، منها، وهذه هي العلل التي توجب جعل الولاية للفقيه ونصب الولي الفقيه، منها أن الخلق لما وقفوا على حدود، تلك حدود الله فلا تعتدوها، توجد أوامر ونواهي، وأمروا أن لا يتعدوا ذلك الحد لما فيه من فسادهم، لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم إلا بأن يجعل عليهم فيه، أو يجعل الله تبارك وتعالى أمينا. من الذي يوقفهم على هذه الحدود؟ مناسك الحج، افتر لو لم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحج ويوقف المسلمين هنا منا وهنا عرفة، هنا افعلوا كذا هنا افعلوا كذا، يستطيعون أن يعلموا شيئا؟ لا يستطيع. فلا بد إذن من يوقفهم على ذلك، ولا يقوم إلا بأن يجعل عليهم فيه أمينا يمنعهم من التعدي والدخول فيما حضر عليهم، لأنه إن لم يكن ذلك كذلك لكان أحد لا يترك لذته ومنفعته لفساد غيره. من أجل ماذا؟ يبقى الإنسان إذن وأحضرت الأنفس الشحة، لولا هناك منع شرعي وضبط شرعي لما وقف الإنسان عند حد. إذن هذه العلة الأولى والغرض الأول. ومنها يقول أن لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل عاشوا وبقوا إلا بقيم ورئيس لما لا بد لهم من أمر الدين والدنيا. وهذا واضح، أي أمة تفقد قيادتها لا يكون لها قائد، تتشتت وتتلاشى. فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق مما يعلم أنه لا بد لهم ولا قوام لهم إلا به، فيقاتلون به عدوهم ويقسمون به فيئهم ويقيم لهم جمعتهم وجماعتهم ويمنع ظالمهم من مظلومهم لابد. ومنها أيضا الغرض الثالث، العلة الثالثة، أنه لو لم يجعل لهم إماما قيما أمينا حافظا مستودعا لدرست الملة وذهب الدين وغيرت السنة والأحكام، كما في الأمم السابقة لما يرحل عنهم نبيهم الأمة تصبح بعد كل من يفصل الدين حسب مشتهى، وذهب الدين وغيرت السنة والأحكام ولزاد فيه المبتدعون ونقص منه الملحدون وشبهوا ذلك على المسلمين، لأننا قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين. هذه البرلمانات في الديمقراطيات الغربية هذه نحن من نقاط الخلاف معها، تركوا أمر التشريع ووضع القوانين تماما إلى مشرعين البشر، والبشر ناقصون. ولذلك تجد في البرلمان الفلاني قرروا بالأغلبية أن يبيحون زواج المثليين مثلا، خلاص أغلبية ونحترمها ديمقراطية، إنسان ناقص يترك له كل التشريعات. لا لا، توجد مجال معين يمكن التي يمكن أن يقرر فيها، أما القوانين فهي تكون مستمدة من الشريعة الإلهية. هذا واحد من فروق بين الديمقراطية الإسلامية إذا أمكن تسميتها أو الشورى مقابل ديمقراطيات الغرب، لأننا قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين مع اختلافهم واختلاف أهوائهم وتشتت أنحائهم، فلو لم يجعل لهم قيما حافظا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لفسدوا على نحو ما بينا، وغيرت الشرائع والسنن والأحكام والإيمان، وكان في ذلك فساد الخلق أجمعين. إذن هذا من حيث المبدأ، توجد لابدية من جعل الولي الفقيه الجامع للشرائع حتى يحفظ به كيان الأمة ويحفظ به الدين وينظم أمور المعيشة، الثلاث علل التي أشار إليها، وينظم أمور العباد. هذا إذا انتهى النص عن ابن شهبان. لكن الفقيه الذي قلنا بثبوت الولاية العامة له لما كان غير معصوم، وهنا نبين يعني حينئذ نخطو خطوة بعد أن اتفقنا على أصل المبدأ، هنا نلاحظ التفاصيل. لما كان هذا الولي الفقيه غير معصوم ولا يتلقى علمه اللدني من الله تبارك وتعالى كالمعصوم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الصلاحيات التي تقتضيها ولايته قد تتسع حتى تبلغ ممارسة السلطة والحكم، ممكن يكون على رأس دولة أو يشرف أو ينظم أمور دولة. لأجل هذين، أولا أنه غير معصوم وليس له انكشاف حقيقي للواقع، وثانيا أن ولايته قابلة للتوسع بحسب الظروف إلى أن يصبح مطلق السلطة ومطلق الحكم، لأجل هذين فإنه لا يمكن التعاطي مع ولاية الفقيه كما نتعاطى مع ولاية المعصوم عليه السلام المطلقة. ولذا كان نفوذ ولايته ووجوب طاعته في الأوامر الولائية مشروطا ومحدودا. هنا قد يبدأ نقطة الاختلاف مع القائلين بالولاية العامة المطلقة للفقيه، أننا نحن نقول أنها مشروطة ومحدودة. الولاية العامة للفقيه ثابتة نعم، لكن هل هي مطلقة كولاية المعصوم المطلقة؟ رأينا أنه من حيثيتين لابد أن نراجع الأمر من حيثيتين. فإذا نفوذ ولايته ووجوب طاعته في الأوامر الولائية، معلم بالأوامر التبليغية، وهذا شغلته مفتي ويبلغ عن الله تعالى الأحكام، الكلام في الأوامر الولائية كولي فقيه مشروطا ومحدودا، فلنتعرض لنا أيضا بالاختصار الذي التزمناه إلى هذين الحيثيتين، هاتين الجهتين مشروطا ومحدودا. فالكلام إذن في جهتين. الجهة الأولى الشروط، ما هي هذه الشروط؟ ومنها ما يعود إلى ذات الفقيه، وهي شروط مرجع التقليد المذكورة بالرسالة العملية وزيادة. ليس من الصحيح أن نقف عند الشروط المذكورة بالرسالة العملية ونجعلها هي شروط ولاية الفقيه. مرجع التقليد رجل مفتي يبلغك عن الأحكام، له قدرة على الاستنباط، يوصل لك الحكم الشرعي. ولي الفقيه قائد للأمة ويحرر مواقفها في كل منعطفات حياتها وتفاصيلها. فما يصير نقف عند هذه الشروط المذكورة في الرسالة العملية. لذلك قلنا وهي شروط مرجع التقليد وزيادة تقتضيها. لا نتخلى عن شروط مرجع التقليد، لا هي شروط ثابتة بالتأكيد، لكن نريد زيادة تقتضيها خطورة الوظيفة التي يتصدى لها وهي قيادة الأمة. فيجب أولا أن يكون ذا فطنة حتى لا يخدع أو يستغفل أو تنطلي عليه أساليب المكر والخداع. أبو سفيان لما يأتي إلى علي بن أبي طالب لما بايعوا بالسقيفة وقال له كيف ترضى أن تكون في أرذلي حيين من قريش تيم وعدي، لو شئت لأملأن الوادي خيلا ورجالا. هذا لو لم يكن الإمام علي عليه السلام ذا فطنة وحنكة لكان هذا عرض مغري ويسترجع حقه من القوم، لكن يعرف الرجل لا يريد إلا الفتنة وإلا تمزيق وحدة المسلمين وإلقاء الحرب بينهم. هاي فطنة إذن، حتى لا يخدع أو يستغفل أو تنطلي عليه أساليب المكر والخداع. ثانيا أن يكون شجاعا قوي القلب حتى لا يتردد في اتخاذ القرارات الصعبة التي تتطلبها المسؤولية. ثالثا أن يكون ذا خبرة بشؤون الأمة مطلعا على مجريات الأحداث حتى لا تلتبس عليه الأمور فيفرط في حقوق الأمة. هذا أيضا مهم، هاي لم تذكر في الرسالة العملية ولا في مرجع التقليد، مرجع فتوى هو. هذه شروط مرجع القيادة، لابد أن نلتفت إلى هذا، لا يختلط علينا الأمر. ورد في الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. هكذا ينبغي، هذا شرط إذا لم يكن عالما بما حوله محيطا به تهجم عليه. رابعا أن تتوفر فيه الصفات التي ذكرتها الآيات والروايات لقادة الأمة، كقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، هكذا حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أن يكون شفيقا على الأمة كالوالد الرحيم، رؤوفا بها، منصفا للناس، حريصا عليهم. خامسا أن يكون على درجة عالية من الورع والتقوى. قد العدالة التي نشترطها في مرجع التقليد العدالة في الفتوى، العدالة في الاستنباط، يعني أن يكون استنباطه يخلي الله بين عيونه لما يستنبط، لا يكون هذه الفتوى التي يحررها تزلفا لسلطان أو لهوى أو لمصلحته. هذه العدالة قد تكون في مرجع التقليد كافية حتى نطمئن أن ما حرره في رسالته العملية هو مستند إلى حجة شرعية. هذا المستوى من العدالة كافي لمن يكون وليا لأمر المسلمين ويكون قائدا للمسلمين. لا، أن يكون على درجة عالية من الورع والتقوى ليجعل الله تعالى له نورا يميز به القرار الصائب ويمنعه من التخبط والعشوائية. قال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وأي شخص أحوج إلى هذا الفرقان وإلى هذا النور الذي يميز في كل منعطف في كل موقف يريد أن يحرر رأياً يجد النور يتوجه بالاتجاه البوصلة تنظم حياته. أحوج إنسان إلى هذا النور شخص في هذا الموقف. وهذا كيف يأتي؟ إن تتقوا الله، درجة عالية من التقوى، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا الفرقان الذي نحتاجه حتى يفرق، لا بعدين يتخذ القرار ويتراجع عنه، ويتخذ القرار ويكتشف أنه في غير محله، ويتخذ القرار ويقول لو كان ذلك لكان أفضل، وهي دفع الثمن بأزاء هذه الأخطاء، أثمان فادحة من حياة الأمة. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وفي آية أخرى يجعل له من أمره يسرا. هذه إذن كلامنا الآن في الجهة الأولى وهي الشروط، وقلنا من الشروط ما يعود إلى نفس ولي الأمر. هذه الصفات لم تدرج في الرسالة العربية مع أنها شروط ضرورية. ومنها ومن تلك الشروط ما يعود إلى غيره ما ليست له، يعني كالذي قلته في الرسالة العملية في سبل السلام مسألة 32، قلت لا يفرض الفقيه ولايته على الأمة بالإكراه أو الإدعاء كما ينقل عن البعض أدام الله ظلاله. يقول إذا بسط الفقيه ولايته وهو يفتح عباءته هكذا فعلى الأمة أن تطيع، ليست المسألة هكذا بالإدعاء ولا بالإكراه ولا بالفرض، لا ليس كذلك. لا يفرض الفقيه ولايته على الأمة بالإكراه أو الإدعاء كما ينقل عن البعض أن الفقيه إذا بسط ولايته وجبت طاعته، لا، وإنما يشترط تحقق إرادة الأمة واقتناعها بولايته، هذا لابد منه. نعم لا نقصد بالأمة كل الأمة، هذا صحيح، مو شغله، ليس كل العوام يتدخلون في هذا الأمر. نعم لا نقصد بالأمة كل الأمة، ولا يتم اختيار الولي الفقيه بالانتخابات العامة لكل الناس، لا هذا مو شغل الناس كل الناس، لا، وإنما نقصد بالأمة أهل الخبرة والاختصاص منها في هذا المجال، وهم فضلاء وأساتذة الحوزة العلمية الشريفة المتصفون بالورع والنزاهة والمعرفة بمتطلبات العمل الاجتماعي والسعي لتطبيق المشروع الإسلامي المبارك، مشروع قيادة، هذا مشروع بناء الإسلام والتقدم بلوائه وإعلاء كلمة الله تعالى. فإذا يوجد أهل خبرة مختصون في هذا المجال، خبرة ليس فقط علمية بمعنى أنه البحث عن الأعلم في الفقه والأصول، هذا واحد صح، لكن نحتاج أيضا أهل اختصاص بمتطلبات العمل الاجتماعي وتطبيق المشروع الإسلامي. هذا قلته في سبل السلام، لكن طبعا في بعض خطابات أحاديثي المدونة في خطاب المرحلة توجد تفاصيل أكثر. مثلا قلت في بعض الأحاديث ويدل على هذا الشرط، هذا في خطاب المرحلة 4 مجلد الرابع 448، ويدل على هذا الشرط باختصار قوله تعالى لا إكراه في الدين، فلا يستطيع الفقيه فرضها على الأمة حتى ولو كان مستحقا لها ثبوتا وواقعا. وتدل السيرة العملية للمعصومين عليهم السلام، هذا دليل على ذلك، قد يقال ما الدليل على ذلك؟ طبعا لا إكراه في الدين واحد، وأيضا قراءة في سيرة المعصومين سلام الله عليهم، نعم هي ثابتة له واقعا، نفترض هو الولي الفقيه الجامع للشرائط، لكن هل له أن يعملها وينفذها لمجرد أنه يعتقد واقعا أنه هو الولي الفقيه؟ لا، لابد من شرطه. وتدل السيرة العملية للمعصومين عليهم السلام على أنهم لم يعملوا ولايتهم العامة لشؤون الأمة مع أنها ثابتة لهم واقعا وبالتأكيد، إلا بعد أخذ البيعة من الناس على السمع والطاعة. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يعمل ولايته لشؤون الناس، ولم يقم دولته المباركة في مكة، وإنما أقامها في المدينة بعد أن بايعه أهلها على السمع والطاعة في بيعة العقبة الأولى والثانية، وأخذ العهد عليهم أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأموالهم. بل تجد أيضا، هاي ملاحظة ربما نلتفت لها في التشريعات، بل تجد أن التكاليف التي سميناها الاجتماعية، نعم بحسب المصطلح، بل تجد أن التكاليف الاجتماعية المرتبطة بظروف التمكين، ونمكن له في الأرض، اللي ألف يعني كلامنا وثقافتنا وخطابنا قد لا يجد مؤونة في فهم ما أقولها، لكن ربما البعض يحتاج إلى أن نفسر له هذا، بس اللي يألف ذوقنا في هذه الأمور يمكنها يجدها منسجمة معه. شوف، تجد أن التكاليف الاجتماعية، التكاليف الاجتماعية بحسب تعبيرنا الواجبات الاجتماعية المرتبطة بظروف التمكين، يعني التي لا تؤدى، لا تنفذ، لا تقام إلا لما تكون ممكن لك ونمكن لهم في الأرض، الذين إن مكناهم كالجهاد وإقامة صلاة الجمعة لم تنزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، لأنها ظروف استضعاف، وظرف الاستضعاف لا تؤدى. تمكين ليس معنى استلام سلطة، هذا يمكن بالخطاب الفاطمي يخوة ذكرناه، لا، سيد الصدر قدس نفسه مكن له من أمور، استطاع أن يحقق أمورا لم يكن بالسلطة. هذا بالخطاب الفاطمي الأخير أشرنا إلى هذا. شوف، بل تجد أن التكاليف الاجتماعية المرتبطة بظروف التمكين كالجهاد وإقامة صلاة الجمعة وجباية الأموال وتوزيعها، هاي ظروف تكاليف التمكين، لم تنزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، لأنها ظروف استضعاف وليس ظروف تمكين. وكذا أمير المؤمنين عليه السلام، فإنه ما تصدى للخلافة مع أنها حقه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا بعد أن ازدحم الناس على بيعته بعد مقتل الخليفة عثمان، وقال عليه السلام مشيرا إلى هذا الشرط: أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر. لاحظ، هذا هو الشرط الذي نتحدث عنه. إذن لو أردنا أن نتحدث في بحث مفصل في ولاية الفقيه، ووصلنا إلى الفصل الخاص بالبيعة والدليل عليها وشروطها وآثارها، هذا فصل يحتاج إلى إشباع بالتفاصيل. ما الدليل على البيعة وما هي ثمرتها، يعني ما هي الآثار المترتبة عليها؟ شوف، إذا لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا، حتى المسألة مثل ما نقول ليست خاصة بالمعصوم، المعصوم في زمن الحضور ونائب المعصوم في زمن الغيبة، الإمام دمجهم، وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها. تسقط عن التكليف والمسؤولية، مع أن الولاية ثابتة له واقعا ولا تنفك عنه، الكلام في إعمالها وإنفاذها والوجوب الذي على الأمة أن تلتزم بها، كلامنا بشكل عام، المعصوم طبعا طاعته في كل الأحوال. لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز. إذن فلا يكفي ادعاء الولاية ولا بسطها من دون إرادة الأمة. إذن حتى نلملم الحديث، نحن الآن في الجهة الأولى من الكلام وباختصار، أي جهة عن شروط ولاية الفقيه، وقلنا بعض الشروط تعود إلى نفس الفقيه، لأن ما يكفي الشروط المذكورة بالرسالة العملية، فلا شروط أخرى، وبعضها راجع إلى غيره، يعني غيره يعني بيعة الأمة بهذا الشكل المختصر الذي ذكرنا. وبهذه الالتفاتة الدقيقة مدخلية بيعة الأمة في الولاية نحل جملة من الإشكالات التي تقال حول ولاية الفقيه، كمسألة تعددهم في مجتمع واحد. يشكل أنتم أيها القائلون بولاية الفقيه، وإذا أكثر من فقيه بسط هل يقول ما يقول بولاية الفقيه، وأكثر من مجتهد ومرجع يرى نفس الولاية، تعدد الولاة، المفروض ولي واحد، حصل التشاح وتزاحم إلى آخره. هاي من الإشكالة كل أكون نجيب عليها إن شاء الله إذا أو أنتم إذا وفقتم للبحث في ولاية الفقيه، كمسألة تعددهم في مجتمع واحد أو بسط ولاية فقيه مقيم في بلد على بلد آخر. هكذا بعضهم يرى أنه إذا كان وليا فقيها في بلد فيجب على الذين في البلدان الأخرى أن ينضموا إلى ولايته وتحت جناحه، هل هذا صحيح؟ تنفذ ولايته هكذا؟ أو ما يحلو للبعض أن يقول أنه إذا ادعاها فقيه وجب على الآخرين طاعته والانقياد له. هذه حلت هذه الإشكالات بهذه الالتفات وبهذا الشرط، لأن كل جواب راح يكون مختصر وبسيط، لأن قرار أهل الخبرة هؤلاء سيحسم كل هذه الأمور. حلت الإشكالات. تعدد ما راح نفترض تعدد، لأن أهل الخبرة يجتمعون ويشيرون إلى واحد. ولاية في مكان تنفذ وتنبسط على مكان آخر، أهل الخبرة موجودون اللي افترضنا شروطه اللي يمثلون بيعة شرط البيعة، هذا إذا اجتمعوا ورأوا أن هذا المقتضي موجود والمانع موجود هذا أيضا يتم لذلك، وهكذا بقي. إذن فباختصار ما هو أثر هذه البيعة في الولاية سواء الولاية المعصوم أو غير المعصوم؟ خلينا نحددها. فأثر هذه البيعة في زمان المعصوم أخذ العهد على الناس بأن يطيعوه وينصروه. هاي كلها طبعا أشير بها باختصار لأجوبة إشكالات أن الولاية ثابتة للمعصوم، ما معنى اشتراط البيعة وما هي الثمرة التي تترتب عليها؟ لا. فأثر هذه البيعة في زمان المعصوم عليه السلام أخذ العهد على الناس بأن يطيعوه وينصروه، لأنه مأمور بالعمل بالوسائل الطبيعية وليس بالإعجازية أن يقول كن فيكون. يريد أن يبني دولة الإسلام بالوسائل الطبيعية، فإذا الأمة ما تبايعات ويأخذ منها العهد والالتزام بالنصرة ما يستطيع أن يؤدي الرسالة. هذا إذن الأثر المترتب بالنسبة في زمان المعصوم. أما البيعة في زمان الغيبة والنيابة عن المعصوم ما هي ثمرتها وأثرها؟ فهي ضرورية لأكثر من أمر. أولا لاكتشاف الفقيه الجامع لشروط ولاية أمر الأمة، يعني لا يعلمون الناس من هو الجامع لهذه الشروط، فمن الذي يدلهم عليه؟ هؤلاء أهل الخبرة اللي اشترطنا بيعتهم واختيارهم، هؤلاء هم الذين يكتشفون هذا الفقيه. لاكتشاف الفقيه الجامع لشروط ولاية أمر الأمة باعتباره غير معين بالنص الخاص، المعصوم هذا ما نحتاج هذا الأمر، معين بالنص الخاص خلص كابرا عن كابر. ثانيا الأثر الثاني الثمرة الثانية ولتقديمه إلى الأمة بهذا العنوان لتتحمل مسؤوليتها في طاعته ونصرته، حتى لا تقول أماني لا يجب علي واني شعلي واني ما مسؤول، لا تنجز الوجوب حينئذ بهذه البيعة وهذا الاختيار من أهل الخبرة، تنجز الوجوب على الأمة. هاي إذن الثاني ثمرة الثاني. ثالثا ولقطع الطريق أمام من يدعي هذا الموقع الشريف الخطير. رابعا الأثر الرابع وليتمكن من تطبيق الشريعة باختيار الناس وإرادتهم من دون قهر أو عنف أو قسر بعد أن التزموا له بالطاعة والمتابعة. هذا الأثر الذي كان في زمان المعصوم عليه السلام، هذا هو الرابع هنا، وهذا بالتأكيد كما المعصوم يريد أن الأمة تأخذ عهدا وتلتزم أمامه، كذلك طبعا الفقير حتى يتحرك. فهذا الرابع إذن هو ما قلنا في زمان المعصوم، لكن الثلاثة الأولى نحتاجها. إذن هذا الكلام المختصر في الجهة الأولى، وهي ما هي شروط ولاية الفقير. الجهة الثانية في حدودي، قلنا بشروطها وحدودها، فالجهة الثانية إذن في حدود ولاية الفقير. والأطر العامة لها هي أولا الأطر العامة لهذه الحدود، يعني ليست مفصلة، هذه العناوين العامة. أولا كل ما فوضه المعصومون عليهم السلام إلى نوابهم كالإفتاء والقضاء. ثانيا أو كان من وظائف ولي الأمر باعتباره راعيا للأمة وسائسا لأمور الناس من دون خصوصية للمعصوم في ممارستها. هذا إذن الإطار الثاني التي تندرج به تفاصيل ولاية الفقيه، الأمور التي كان يمارسها الإمام المعصوم أو من حقه أن يمارسها، قد لم يمارس، من حقه أن يمارسها باعتباره هو ولي أمر الأمة وسائس أمور الناس، لكن هل كل هذه الصلاحيات تنتقل إلى ولي الفقيه؟ قلنا لا، التي ليس فيها خصوصية للمعصوم في ممارستها، وربما سنشير إلى شيء من ذلك إن شاء الله. قد تكون بعض الصلاحيات التي مارسها المعصوم لكن هذه خاصة به كمعصوم، فهذه لا تنتقل إلى غيره. هذه الوظائف طبعا المعصوم موجود سلام الله عليه وعجل الله تعالى فرجه، لكن المشكلة وين؟ أكون نظيف. والتي يتعذر على الإمام المعصوم الحجة الغائب القيام بها مباشرة لمنافاتها لمقتضى المصلحة الإلهية بإخفاء أمره على الناس. المعصوم هو موجود لكنه لا يستطيع أن يباشر ولاية أمور الأمة وسياسة أمور الناس بشكل مباشر وعلني. إذن هذا الإطار العام الثاني. ثالثا ما يرجع إلى تدبير شؤون الناس دينا ودنيا بحيث لا يرضى الشارع المقدس والعقلاء بإهمالها وتعطيلها، ودل الدليل على اهتمام الشارع المقدس بإيجادها في الخارج مما يسمى بالأمور الحسبية، والقدر المتيقن من المخاطبين بهذا الاهتمام من الشارع من هم؟ هم الفقهاء، إذن هم أول من يخاطب بتنفيذ هذه الأمور التي علم ليس فقط اهتمام الشارع، لا، اهتمام العقلاء أيضا بإيجادها. هاي الأطر العامة لهذه الحدود، وربما سنفصل شيئا منها، لكن هنا أقول وإنما قلنا بأن لها حدودا. لماذا قلنا لها شروط ولها حدود؟ للتقليل من المبالغة التي وردت في كلمات البعض، كقول السيد الخميني قدس سره في بحثه في ولاية الفقيه منشور في كتاب البيع وفي كتاب مستقل تحت عنوان الحكومة الإسلامية، كقول السيد الخميني قدس سره لكل منهم أي الفقهاء الولاية على أمور المسلمين من بيت المال إلى إجراء الحدود. يخطر على بالك من وظائف أجي متفقين عليه، بل على نفوس المسلمين إذا اقتضت الحكومة التصرف فيها. قد هنا شوية نحتاج إلى أن نتوقف، هذا إنما قلنا لها حدود لكي نتوقف عند هذه الساعة التي يقول بها البعض. كتاب البيع المجلد الثاني 625. بل يقول قدس سره على نفوس المسلمين له الولاية إذا اقتضت الحكومة التصرف فيها، فيكون لهم في الجهات المربوطة بالحكومة كل ما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة من بعده صلوات الله عليهم أجمعين. إذا قلنا لها حدود لنتوقف عند هذه الساعة التي يتحدث عنها سيد قدس سره. أقول هذه الساعة في ولاية الأمور حتى على النفوس فيها مجازفة. يقول إذا اقتضت الحكومة التصرف فيها، لأن عمل الحكومة مبني على المصالح، ولم يثبت أن المصالح التي يتوصل إليها غير المعصوم مبرر كاف للتصرف في النفوس، بل الأعراض بل الأموال لمجرد اقتضاء عمل الحكومة ذلك قد يتصرف في النفوس، ولما يبعثهم من الجهاد ويقتلون تصرف في النفوس، لكن هذا لا، هذا بدليل الجهاد ذهبوا، أو لما يقيم الحد على شخص مستحق للحد ويقتل هذا بدليل الحد قتل. كلام قل لي هكذا كما عبر، تقتضي الحكومة أن يتصرف في النفوس لمجرد اقتضاء الحكومة. لذلك أنا قيدت هذا حتى لا يستشكل، لمجرد اقتضاء عمل الحكومة ذلك من دون استناد إلى دليل شرعي كما سنبين إن شاء الله تعالى. فالقول بهذا المستوى من التفويض للفقهاء لا أقول خطأ ولا أقول غير تام، كل واحد يعبر عن رأيه، لكن أقول يحتاج إلى قوة قلب واطمئنان إلى ما تحدثت عنه في الصفات، واطمئنان إلى حصول نور الفرقان في القلب. إذا هكذا مطمئن عندك هكذا بوصلة في كل أمورك تميز بالأمور، هذا الذي سميناه على كل معصوم نسمي العلم اللدني، عندك هكذا نور فرقان. فالقول بهذا المستوى من التفويض للفقهاء يحتاج إلى قوة قلب واطمئنان إلى حصول نور الفرقان في القلب ليميز بين الحق والباطل في كل قرار وموقف وإجراء، الذي ذكرناه وأشارت إليه الآية، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقا. فقوله قدس سره بل على نفوس المسلمين إذا اقتضت الحكومة التصرف فيها ثابت للمعصومين عليهم السلام، صح، ألست أولى من المؤمنين بأنفسهم، هذا ثابت، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذا ثابت الكلام، هذا السعة من الولاية تنتقل بنفسها إلى الفقيه غير المعصوم، فهذا ثابت للمعصومين عليهم السلام. وإن لم يحدث، ويا ليت أحد يذكرني يعني ويلفت نظري لأني أسهو وأغفل أيضا، وإن لم يثابت للمعصومين، لكن هل حدث التاريخ في موقف واحد أن المعصومين تصرفوا في نفوس الناس هكذا محضا من دون حكم شرعي في المورد، مع أنها ثابتة لهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هل فعلوا ذلك؟ هل صدر منهم هذا؟ يرتني القدليل على ذلك، المعصومين لم يستخدموا مثل هذه الصلاحيات الواسعة ولم يفعلوا مثل هذه الصلاحيات الواسعة لولايتهم، مع أنها ثابتة لهم بالنص. شوف قلنا ثابت للمعصومين عليهم السلام، وإن لم يحدث ولا في واقعة واحدة صدور تصرف منهم عليهم السلام في النفوس أو الأعراض أو الأموال التي أقل شأنا من النفوس بمقتضاهم، نكون دقيقين وأكرر، بمقتضى ولايتهم محضا كما كلامه إذا اقتضت، أي خارج القوانين الشرعية لقوا أنا أقول لك تصرف في النفوذ. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يقتل فلانا بعد معركة بدر، وأمر أن يقتل، تصرف في النفوذ. لكن هذا خل إقامتي حدي، قلنا بمقتضى ولايتي محضا أي خارج القوانين الشرعية المعمول بها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد تذكرون بعض الشواهد وأنا أذكر معكم، لكن ستجدها كلها مستندة إلى دليل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقلع عذق سمرة، لكن هل هذا من باب ولايته على الأموال؟ لو لأنه سمرة أصبح مضارا وقال لا ضرر ولا ضرار، قد تشكل عليه تقول لي أكو هذا التصرف في الأموال، إيه أكو دليل هنا، لأنه أصبح مضارا. والإمام الهادي عليه السلام أمر بقتل فارس بن غانم، لكن هل هذا كان لأنه استعمل ولايته على النفوس؟ لا، لأنه كان فتانا مبتدعا. ولم تحصل حالة مثل قتل العبد الصالح للغلام، والذي كان بالولاية محضا، مما أوجب اعتراض النبي موسى عليه السلام. كانت تلك بتدبير إلهي وتخطيط، هي بالولاية محضا، ولم يفهمها حتى موسى عليه السلام، وصعب عليه واستشكل على العبد الصالح. هذا قتله بالولاية محضا بتدبير إلهي لحكمته. لكن هل تجد لي مثل هذا الحادث حصل في زمان المعصومين سلام الله عليهم، مع أن لهم الحق والولاية ثابتة لهم؟ إذن النتيجة، فالفقهاء وإن كانوا نوابا عن الأئمة عليهم السلام في ولاية أمور الأمة وفوضوا لهم صلاحياتهم، إلا أن ذلك ليس في كل شيء، كأن يقول الفقيه إن المصلحة تقتضي كذا. لا، إذن ولاية محددة ضمن الأطر الشرعية، تلك التي ذكرنا الأطر العامة، والوقت انتهى إن شاء الله تعالى. أريد أن هذه الأطر العامة شوي أفصل فيها وأذكر على نحو التفصيل ما هي من الأطر العامة، ندخل في الخطوط العريضة، لما ندخل بالتفاصيل ننتقل للخطوط العريضة إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.